والفاتحة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنها واجبة فيما لم يجهر به الإمام وليست ركنا في حق المأموم، ليست ركنا في حق المأموم، وسيأتي الكلام عنها يعني في الصلاة حكم قراءته الصلاة الجهرية. إذا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اتفق عليه قوله لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لأن النفي إذا أطلق في الأصل فالمراد به نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. إذا الأصل في النفي أنه ينصرف إلى نفي الوجود، فإن لم يمكن فإلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فإلى نفي الكمال. فلا صلاة لا يمكن أن تنصرف إلى نفي الوجود، يعني الصلاة موجودة، إذا ننتقل إلى نفي الصح فتنصرف إليها فتكون لا صلاة صحيحة. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثة، نأتي أولا إلى نفي الوجود غير ممكن، الصلاة موجودة. طيب نفي الصحة، الصلاة صحيحة، إذا نحملها على نفي الكمال، الصلاة صحيحة لإجماع العلماء على صحتها، فإذا تنصرف إلى ينصرف النفي إلى نفي الكمال. فإذا قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب المراد بذلك نفي الصحة. قال إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، يعني فيما جهر به الإمام، فيما جهر به الإمام. وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، فمن العلماء من قال إن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة مطلقا، أي في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو مذهب الشافعية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الصبح لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة غير واجبة على الإمام لا في الجهرية ولا في السرية، وهذا هو قول الحنفية. والقول الثالث أن قراءة الفاتحة لا تجب على الإمام فيما جهر فيه الإمام، وتجب فيما لم يجهر فيه الإمام، وهذا هو القول الراجح، لا تجب فيما جهر فيه الإمام لأن قراءة الإمام له قراءة، وتجب فيما جهر وتجب فيما لم يجهر فيه الإمام. ففي الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر هنا وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن فيما جهر فيه الإمام لا تجب عليه قراءة الفاتحة. ونكمل شرح المسألة بعد الأذان إن شاء الله.
حي على الفلاح.
مع عجب الأسماء.
حي على المنى
طيب الآن نحن ذكرنا ثلاثة أقوال، نريد أن نعرف رأي المؤلف. المؤلف يقول إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني معنى ذلك أن قراءة الفاتحة عند الحنابلة غير واجبة على المأموم مطلقا، لكن يستحب له أن يقرأها في سكتات الإمام. والقول الراجح هو أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، وتجب فيما عدا ذلك، أو تجب فيما أسر فيه الإمام. والدليل على أنها لا تجب فيما جهر فيه الإمام قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، استمعوا القراءة في الصلاة. فإذن المأموم مأمور باستماع القراءة، وكيف يقرأ الإمام والمأمومون لا يستمعون له ومشغولون بالقراءة؟ وأما حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا لفاتحة كتاب، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد لكنه حديث ضعيف لا يصح. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول: لولا هذا الحديث لقلت لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام. ويعني كأنه عند الشيخ ثابت، لكن عند المحققين أن هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا فالقول الراجح أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيما أسر فيه الإمام. في الركعة الأولى والثانية من صلاة الفجر والمغرب والعشاء لا وصلاة الجمعة مثلا وصلاة التراويح لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن مثلا في الركعة الثالثة والرابعة وفي الأولى والثانية من الصلاة السرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ورجح هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل انتصر لهذا القول. قال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. وقلنا أن الصواب أنه يجب عليه أن يقرأ فيما لم يجهر به الإمام، وليس فقط مستحب وإنما ذلك واجب، ولا يجب عليه أن يقرأ فيما جهر فيه الإمام. وقال: ثم يقرأ بسورة. نكتفي بهذا القول.